ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس ذكر بعض الأمور التي يعرف من خلالها الجواب على الشبهات التي يثيرها من ينكرون عذاب القبر. وأول هذه الأمور أيها الفضلاء أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه فرع عن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. فلو أننا أيقنا بأن الله عز وجل قادر وقدير ومقتدر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنه بعد ذلك لا يكون عسيرا على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. والأمر الثاني بأن الأخبار التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضربان: ضرب تشهد له الفطر والعقول ولا يحتاج إلى كبير عناء، والضرب الثاني ما تحار فيه العقول لأنها لم تدرك لذلك كنها ولا كيفية. وكل ما حكم العقل بأنه محال إما أن يكون الخبر فيه كاذبا وإما أن يكون العقل فاسدا. ثم الأمر الثالث أن ربنا جل جلاله جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا والأحكام فيها جارية على الأبدان والأرواح تابعة لها، ودار البرزخ والأحكام فيها جارية على الأرواح والأبدان تبع لها، ثم دار القرار التي يكتمل فيها اتصال الروح بالبدن فتكون الأحكام جارية عليهما معا فلا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا موت. ولكل واحدة من هذه الدور أحوال تختص بها. ثم الأمر الرابع بأننا لا نقيس أحوال عالم البرزخ على أحوال الدنيا، فإذا سمعنا عن نيران تتأجج في القبر فليس بالضرورة أن تكون من جنس نار الدنيا، ولو سمعنا عن خضرة في القبر فليس بالضرورة أن تكون من الخضرة التي عهدناها في الدنيا. ثم الأمر الخامس بأن الله عز وجل أرانا في الدنيا من العجائب ما كان الناس يستبعدونه فيما مضى. يعني الآن هذا الذي يقول بأننا نكشف عن القبر فلا نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة بأيديهم مطارق من حديد يضربون الناس بها، قول له: لا يبعد في قدرة ربنا جل جلاله أن يحمي الحجارة والتراب تحت الميت فيكون أشد عليه من نار الدنيا. الآن هذه الأسلاك الكهربائية لو أن الإنسان أمسك بها من خلال غشائها الذي يغطيها فإنه لا يجد في ذلك ألما ولا يتعرض لخطر، لكن لو أن هذا الغشاء الذي يغطيها قد مزق وأفضى الإنسان إلى باطنها بيده فإنه ربما يموت وربما تتلف يده إذا كان البشر يصنعون ذلك، فالله جل جلاله على كل شيء قدير. إذا كان البشر يستطيعون أن يحفروا القبر فيجعلونه 10 أذرع أو أكثر من ذلك أو يضيقونه، فالله جل جلاله على كل شيء قدير. فما ينبغي أن نقيس تلك الأحوال الأخروية بما عهدناه في قدراتنا معشر بني الإنسان أو بما عهدناه في دنيانا، بل علينا أن نعتقد يقينا أن الله على كل شيء قدير. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام جواب على سؤال: يقول قائلهم إذا كان عذاب القبر حقا فلما لم يذكر في القرآن؟ إذا احتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة؟ يقولون لا، نحن نريد دليلا من القرآن. والجواب على ذلك من وجهين، وجه مجمل وآخر مفصل. أما المجمل فإننا نقول بأننا نؤمن بالسنة كما نؤمن بالقرآن، ونستقي العقائد والأحكام من السنة كما نستقيها من القرآن، لأن ربنا جل جلاله قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد اتفق السلف رضوان الله عليهم على أن الحكمة هاهنا مرادا بها السنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلو أن عذاب القبر ما ذكر في القرآن فيكفينا أنه ذكر في السنة، وتقدم معنا أن الأحاديث في ذلك قد تواترت تواترا معنويا. هذا هو الجواب المجمل. ثم الجواب المفصل نقول لهم: عذاب القبر قد ذكر في القرآن في أكثر من 10 مواضع، لا في موضع ولا 2 ولا 3، بل في أكثر من 10 مواضع. ففي سورة الأنعام يقول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم أي يوم قبض الأرواح، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا، أي جئتمونا في هذه القبور فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم في الموضع الثاني في سورة الأعراف يقول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا كله يقال لهم عند التوفي، عند قبض الأرواح، لأن الآية تقول: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وفي سورة الأنفال وهو الموضع الثالث يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقولون لهم ذلك في حال التوفي، في حال قبض الأرواح، يبدأون معهم رحلة العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والآية نازلة في سياق الحديث عن كفار بدر، لكنها متناولة بعمومها لكل كافر، لأن الذين من الأسماء الموصولة التي هي من ألفاظ العموم باتفاق أهل الأصول. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم الموضع الرابع في سورة التوبة في سياق الحديث عن المنافقين يقول ربنا جل جلاله: سنعذبهم مرتين. فسر غير واحد من المفسرين وعلى رأسهم شيخهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن إحدى المرتين عذاب القبر، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى ما يصيبهم في الدنيا من الأسر أو القتل أو ذهاب الأموال أو الضنك الذي يعانونه في دنياهم، فهذه المرة الأولى. والمرة الثانية في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب أليم أي يوم القيامة، هذه في سورة التوبة. ثم من المواضع كذلك في سورة القتال، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أو أسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة أي قبضت أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم. وكذلك من المواضع في سورة غافر، ومن أصرحها وأوضحها، قول ربنا جل جلاله في سياق الحديث عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة عذاب آخر هو أشد من الأول. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والموضع السابع في سورة السجدة، قول ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، فسر العذاب الأدنى هاهنا بعذاب القبر، بعذاب القبر. هناك عذاب أدنى وعذاب أكبر. العذاب الأكبر في جهنم، أجارنا الله وإياكم، والعذاب الأدنى هو عذاب القبر. ويشكل على هذا التفسير قوله جل جلاله: لعلهم يرجعون. إذا توفتهم الملائكة وعذبوا في قبورهم. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن ابن عباس رضي الله عنهما فهمه دقيق ونظره ثاقب وأفقه واسع، فإن الله عز وجل ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى، وإنما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض العذاب الأدنى، وهو ما يكون من القتل أو الأسر أو الذهاب الأموال وضرب الجزية وما إلى ذلك، هذا بعض العذاب الأدنى، وبعضه الآخر عذاب القبر. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر والفاجر في قبره: فيفتح له باب إلى جهنم فيأتيه من حرها وسمومها، ما قال فيأتيها حرها وسمومها، وإنما يأتيها من حرها وسمومها. ومن المواضع كذلك قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الواقعة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا الكلام وارد في سياق الحديث عن النزع، لأن بداية الآيات: فلولا إذا بلغت الحلقوم أي في حال الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم استمر السياق فبين ربنا جل جلاله أن الناس على أقسام ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم دون الفريق الأول فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالكلام هاهنا عما يكون حال الاحتضار وما بعده. ومن المواضع كذلك خواتيم سورة الطور، قال ربنا جل جلاله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. العذاب دون ذلك أي دون عذاب جهنم هو عذاب القبر. ومن المواضع كذلك في خواتيم سورة الفجر، يقول ربنا جل جلاله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مفهوم هذه الآيات أن غير أصحاب النفوس المطمئنة يقال لهم غير ذلك. وقد فسر هذا الموضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب حين الكلام عن النزع: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه فيه في جسده. فهذا الحديث مفسر لتلك الآيات الكريمات في خواتيم سورة الفجر. وهكذا أيها الإخوة الكرام تجدون عذاب القبر يذكر في القرآن مرارا، أحيانا في القرآن المكي وأحيانا في القرآن المدني، أحيانا في سياق الحديث عن المؤمنين الطيبين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، وأحيانا في سياق الحديث عن الكفار والفجار والمنافقين. ثم بعد ذلك يبقى الكلام عن مسألتين أيها الإخوة الكرام: ما هي الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ هذه مسألة. وما هي الأسباب التي ننجو بها من عذاب القبور؟ أما السؤال الأول، ما هي الأسباب التي يعذب بها أهل القبور؟ فالجواب من وجهين: وجه مجمل وآخر مفصل. أما الوجه المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وارتكابهم معاصية وإضاعتهم أوامر، فلا يعذب الله عز وجل روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر من آثار غضب الله عز وجل وسخطه. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فإن لعذاب القبر أسبابا أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الأسباب وهو الذي قادنا إلى هذه الدروس المفصلة: عدم الاستتار من البول، عدم الاستنزاه من البول، عدم الاستبراء من البول، كون الإنسان يكشف عورته أمام الناس، ما يتقي رشاشة بوله، ما يتأنى إلى أن يستفرغ ما في المخرج، ما يستبرئ من بوله باستعمال الماء أو اليابس المنقي، هذا سبب من أسباب العذاب. طيب، وإذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فمن باب أولى ترك الصلاة، أليس كذلك؟ لأن الاستبراء من البول إنما هو تحصيل لشرط صحة الصلاة، فما بالكم بمن ترك الصلاة أصلا؟ لا شك أنه أولى بهذا العذاب. طيب، السبب الثاني السعي بالنميمة بين الناس. إنسان ينقل الكلام وهو صادق، يقول لك فلان قال فيك كذا وكذا، وفعلا فلان قال فيك كذا وكذا، يعذب في قبره لأنه نمام. طيب، فما بالكم بالكذاب الذي ينقل كلاما لم يحصل؟ إذن من باب أولى، هو معذب في قبره. ومثله كذلك المغتاب، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم، فلما سأل عنهم قيل لهم هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأيضا من أسباب عذاب القبر كما مر معنا في حديث سمرة، الكذاب الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والزناة والزواني، وأكل الربا. مر معنا الحديث الذي في البخاري في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه رأى إنسانا يشرشر شبقه إلى قفاه، ورأى رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه واسع وأسفله ضيق، ويأتيهم لهب من أسفلهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا. فلما سأل عنهم قيل هؤلاء هم الزناة والزواني. ورأى ذاك الذي يسبح في بحر من الدم، فقيل له هذا آكل الربا، فأكل الربا سبب لعذاب القبر، الزنا سبب لعذاب القبر، الكذب سبب لعذاب القبر، والنوم عن الصلاة المكتوبة سبب لعذاب القبر، النميمة سبب لعذاب القبر، عدم التوقي من البول سبب لعذاب القبر. أيضا من أسباب عذاب القبر أيها الإخوة الكرام الغلول، السرقة من المال العام. لما كان عليه الصلاة والسلام في خيبر ومعه غلام يقال له مدعم، وصعد ليصلح رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غريب فقتله، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا غل من المغنم. ففتش الصحابة متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. فالغلول سبب لعذاب القبر. وكذلك من أسباب عذاب القبر أكل مال اليتيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما معهم أفهار من نار، أي حجارة من نار، يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فبالجملة أيها الإخوة الكرام، عذاب القبر ناتج من معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى وآكل السحت من الرشوة وغيرها وآكل مال أخيه المسلم بغير حق وشارب المسكر والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بغير ما شرع الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حرم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وسياسته على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت وتعداد مآثره، إلى غير ذلك من أصحاب المعاصي، هؤلاء جميعا معذبون في قبورهم، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ ونسأل الله أن ينجينا جميعا. هناك أسباب أيها الإخوة الكرام، والجواب كما هي عادة ابن القيم يقول من وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فهو أن نتقي ما مضى ذكره، يعني الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر لا يقتل نفسا، ولا يأكل مال امرئ مسلم، ولا يقذف محصنة، ولا يأكل ربا ولا مال يتيم، ولا يشهد زورا، ولا يغشى فجورا، ولا يتكبر على عباد الله. وكذلك الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر يؤدي الصلاة في أوقاتها، ويستبرئ من بوله، ويستتر من أعين الناس، ولا يسعى بكذب ولا غيبة ولا نميمة، ولا يغل من المال العام، إلى غير ذلك. ثم هناك أسباب مفصلة، أولها أيها الإخوة الكرام الإكثار من الاستعاذة بالله من عذاب القبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم إذا صلى أحدهم ففرغ من التشهد أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فالإنسان المؤمن على ذكر دائما من عذاب القبر، يكثر أن يستعيذ بالله من ذلك العذاب، ويسأل الله أن يقيه إياه. ثم السبب الثاني للوقاية من عذاب القبر أيها الإخوة الكرام، المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة. تواظب على قراءة سورة الملك، وهي سورة 30 آية، ما تستغرق قراءتها سوى 5 دقائق أو دون ذلك. سورة الملك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. إنسان في القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. والحديث في سنن الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. هنا عبد الله بن عباس يطلب منا أن نحفظها وأن نقرئها أولادنا وجيراننا وأهل بيتنا، كل واحد منا يقرئها للأهل بيتي أي للزوجات وللأولاد للصبيان، ويقرئها كذلك للجيران، ننشرها بين الناس. لما؟ لأنها المانعة تمنع من العذاب، ولأنها المنجية تنجي من عذاب القبر ومن عذاب النار، ولأنها المجادلة والمخاصمة تجادل عن صاحبها يوم القيامة. فهذا هو السبب الثاني المنجي من عذاب القبر. طيب، السبب الثالث أيها الإخوة الكرام، الرباط في سبيل الله. الرباط، إنسان يكون مرابطا يحرس ثغور المسلمين، يسهر على أمنهم وراحتهم. الحديث رواه مسلم في صحيحه عن سلمان عليه من الله الرضوان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لأن الرباط عبادة يتعدى نفعها، أما الصيام والقيام فهذه عبادات قاصر نفعها. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وكذلك عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. طيب، السبب الرابع أيها الإخوة الكرام، الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ الشهيد لا يفتن في قبره. طيب، كيف عرف الصحابة بأن الشهيد لا يفتن في قبره؟ لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 حورية من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذه خصال ست، من بينها أنه يأمن فتنة القبر. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. يعني والله أعلم أن هذا الشهيد قد امتحن قبل أن يموت، وعلم صدق إيمانه ببارقة السيف على رأسه، فلم يفر بل ثبت حتى قتل، فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه في سبيل الله عز وجل. فهو غاضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عامل على إظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره. طيب، السبب الذي بعده من الأسباب المنجية من عذاب القبر: من مات مبطونا، من مات بداء البطن، إنسان مات بداء في بطنه في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات مبطونا مات شهيدا ووخي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزق من الجنة. من مات مبطونا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزق من الجنة. والسبب الذي بعده أيها الإخوة الكرام الموت يوم الجمعة أو ليلتها. الموت يوم الجمعة أو ليلتها. فإن الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بأن إسناده حسن أو صحيح بمجموع طرقه وتعددها، حكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه وشواهده. هذه هي بعض الأسباب أيها الإخوة الكرام التي ينجو بها العبد من عذاب القبر، والذي ينبغي أن نعض عليه أن نتقي الله عز وجل ما استطعنا ونتوقع الأسباب الموصلة إلى عذاب القبر. ومن الأسباب اليسيرة أن نحافظ على قراءة سورة الملك كل ليلة، وأن نحافظ على الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة مفروضة أو تطوعية بعد أن نفرغ من التشهد قبل أن نسلم نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار برحمته.